إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعند الإمام أحمد بمثله وفيه: وأما الآخر فكان يغتاب الناس. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه والطهارة من البول. ففي حديث عبد الله بن عباس عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عامة عذاب القبر من البول فاستنزهوا منه. فاحذر أيها المسلم الكريم من النجاسة في بدنك أو في ثوبك، فالله جل وعلا أمرنا بالطهارة من النجاسة، فقال تعالى: وثيابك فطهر. ولما دخل ذلكم الأعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى يقضي بوله، ثم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. فإذا وقعت النجاسة على بدنك أو ثوبك، أو كانت النجاسة في حذائك، وجب عليك أن تطهر البدن والثياب. نعم، لأن النجاسة لا يحبها الله جل وعلا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن أسباب عذاب القبر عدم توقي النجاسة وعدم التنزه والتنظف والتطهر منها، كمن يبول في مكان صلب فترى رذاذ البول يرجع إلى بدنه فينجس ثيابه، أو من يبول أو يتغوط ولا يستنجي عياذا بالله رب العالمين. فهذا من أسباب عذاب القبر عياذا بالله رب العالمين. فقل لي بربك: ما حال من لا يصلي ومن لا يتطهر ومن لا يغتسل من الجنابة ومن لا يتنزه من البول والغائط؟ تشبها بأعداء الإسلام وبعدا عن أحكام هذا الدين الحنيف. فكن على حذر أيها المسلم الكريم. والآخر كان يمشي بالنميمة القالة بين الناس، ينقل كلام الناس بعضهم لبعض على وجه الإفساد وعلى وجه التحريش بينهم. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. فإذا جاءك النمام أيها المسلم الكريم وأتى لك بزخرف من القول إنه ليحبك وإنه ناصح لك وإنه يريد الخير لك، فلا تصغ إليه، بل يجب عليك أن تنهره وأن تزجره وأن لا تطيعه، لأن طاعته باستماع كلامه سبب للفتن بين المسلمين، فإنه يسعى لإذكاء نار العداوة والبغضاء عياذا بالله رب العالمين. في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخل الجنة نمام. فالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب، يأتيك النمام في ثوب الناصح المشفق. والله جل وعلا بين أن الشيطان أتى لأبينا آدم في صورة الناصح وهو عدو مبين، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فليس كل ما تسمعه من الكلام المعسول الطيب يكون مراد صاحبه كذلك، لأن من أعدائك من يتقمص قمص النصيحة ومن يأتيك في ثوب الشفقة وهو عدو مبين عياذا بالله رب العالمين. الغيبة من أسباب عذاب القبر. نعم، ذكرك أخاك بما يكره، هذا اللسان سخره في طاعة الله الملك الديان، واحذر من هذه المعاصي والموبقات. فالله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، في غيبته وعدم حضوره تتكلم فيه بما يكره، في نفسه، في ماله، في ولده، إلى غير ذلك. إنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام التي تساهل فيها كثير من الناس. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أي قلت مثلا هو شحيح بخيل وهو كذلك؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، لأن المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، ويجب على المسلم أن يكون ناصحا لأخيه، فإذا رأى في أخيه ما يكره بادره بالنصيحة بالتي هي أحسن، أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، ما تكلم فيه في غيبته إلا لمصلحة شرعية مبنية على الدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وانظروا واسمعوا عقوبة من أطلق للسانه العنان فوقع في أعراض المسلمين والمسلمات. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت يوم عرج بي أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فاحذر أيها المسلم الكريم من التساهل في أعراض الناس بالثلب والعيب، فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ويل لكل همزة لمزة، وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. علمت أيها المسلم الكريم أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والغائط والنجاسات والغيبة والنميمة، فاحفظ لسانك إلا من خير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكِ على خطيئتك. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ بن جبل: أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج، أضمن له الجنة. إن كثيرا من الناس تساهلوا في أمر الغيبة والنميمة، فجعلوا مجالسهم يتفكهون فيها بأعراض المسلمين والمسلمات، فلان فيه وفلانة فيها، ولا يرون أن ذلك من الذنوب العظام عياذا بالله رب العالمين. كل ذلك بسبب الجهل بالدين واتباع هوى النفس عياذا بالله رب العالمين. انتبه، أنت اليوم في دنيا وغدا في الآخرة، يوم أن تكون في قبرك يتولى عنك أصحابك ويرجع عنك أحبابك، وتبقى رهين عملك في قبرك، لا أنيس لك ولا جليس إلا عملك. فإن كان خيرا فاحمد الله، وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك، بادر بالتوبة. وكلنا ذاك الرجل، وتوبوا إلى الله جميعا. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واستسمح بمن استطلت في عرضه بالغيبة وبالقدح والثلب والاستهزاء والسخرية قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ما دمنا في دار الحياة فإننا في فسحة من ديننا، متى ما أخطأنا نرجع إلى ربنا ونتوب إلى مولانا ونطلب العفو والصفح ممن أخطأنا فيه. أما إذا انتقلنا إلى دار الآخرة فلا ينفع يومئذ الندم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذاك اليوم لا دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المفلس في الدنيا الذي لا مال عنده، فمن هو المفلس في الآخرة؟ عياذا بالله رب العالمين. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، عياذا بالله رب العالمين. احذروا رعاكم الله، فإن عذاب الله شديد، إن عذاب الله شديد. علينا أن نتوب، ومن رحمة الله سبحانه أن جعل لنا هذه العبادة، متى ما أخطأنا متى ما قصرنا نتوب إلى ربنا، فيفرح ربنا بتوبتنا إليه جل شأنه، فهو الكريم العظيم المنان جل في علاه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.